إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حليت بفنائك وأناخت برحليك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غيرة الله اهتفي بحمية الدين المنيعة ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة. فمغيب يا صاحب الزمان كالبيت ترتقب الورى شوقا طلوعا ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا بعد أك واحد إلى مصيبة مختلفة ومضرجا بالدايم آثر عزه وأبا خضوعا تنادي يا أولادي ما بقت منهم شريدة ما بين غامي وبالعطش حزة وريد، وما بين مسجون وغدا يرفل بقيد، وما بين هايم خوف من حتف المنيع، شلهم بني مية على أولادي من ديون، حتى تركاهم بين مسموم ومسجون، نسلة هند ذولا وبدر هيهات ينسون، ما يقنع بسم الحسن والغابري، وجاروا على أولادي وغدا خالي نزلهم، وهدموا عليهم دارهم حتى طفلها بابن الرضا أبدا، فلا أنسى فعلها أردوه غيلة وجددوا حزني علي.
إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خلال هذه الآية المباركة يكون حديثنا حول فريضة الخمس المباركة من خلال نقاط. النقطة الأولى في بيان دلالة الآية المباركة على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة. الخمس واجب باتفاق المسلمين جميعا، لا يوجد هنالك مسلم يناقش في أصل وجوب الخمس، وإنما محل النقاش والخلاف بين الشيعة وغيرهم في أن متعلق الخمس الواجب هل هو خصوص غنيمة الحرب أم أن متعلق الخمس الواجب هو مطلق الغنيمة والفائدة؟ فذهب الشيعة الإمامية إلى أن متعلق الخمس هو مطلق الغنيمة والفائدة، وذهب غيرهم إلى أن متعلق الخمس هو خصوص غنائم الحرب. فإذا كانت هنالك غنيمة قد حصل عليها الإنسان من خلال حرب مع الكفار والمشركين، فهذه الغنيمة يجب فيها الخمس. وأما لو حصل على غنيمة أخرى من غير طريق الحرب فلا يجب فيها الخمس. زين، احنا الشيعة عندما نقول بأن الخمس واجب في مطلق الغنيمة، ما هو دليلنا على ذلك؟ دليلنا على ذلك هو الآية القرآنية المباركة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية المباركة قالت: واعلموا أنما غنمتم من شيء. وعنوان الغنم في اللغة العربية يطلق على مطلق الفائدة، كل فائدة يحصل عليها الإنسان فهي غنم، وكل ربح يحصل عليه الإنسان فهو غنم. والقرآن نفسه قد استخدم الغنم بهذا المعنى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. شنو معنى فعند الله مغانم كثيرة؟ يعني الله عنده أرباح الحروب فعند الله مغانم كثيرة، أم أن الله سبحانه وتعالى عنده كل خير يفيضه على عباده؟ فعند الله مغانم كثيرة يعني أن الله سبحانه وتعالى عنده كل خير يفيضه على عباده سبحانه وتعالى بجوده وكرمه. إذن القرآن لم يحصر عنوان الغن في خصوص ما يحصل من طريق الحرب، وإنما عنوان الغن يطلق على كل خير وكل ربح وكل فائدة يحصل عليها الإنسان ويستفيدها. إذن نحن الشيعة معنا الآية المباركة فيما نذهب إليه من وجوب الخمس في مطلق الغنيمة، ولكن قد يقول غيرنا بأن هذه الآية لا يصلح الاستدلال بها، بل هذه الآية تدل على وجوب الخمس في خصوص غنيمة الحرب. شلون تدل على وجوب الخمس في خصوص غنيمة الحرب؟ يقولون: هنالك عندنا قرينتان تدلان على التخصيص. القرينة الأولى هي سبب النزول، فنحن عندما نرجع إلى كتب التفسير وكتب التاريخ نجد إجماعا من علماء المسلمين شيعة وسنة على أن هذه الآية المباركة نزلت في غزوة بدر، نزلت في يوم بدر. فإذا كانت الآية قد نزلت في يوم بدر إذن هي ناظرة إلى خصوص غنائم الحرب، لأنها نزلت في حرب ومعركة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. كانت هذه الآية قد نزلت خطابا للمسلمين في غزوة بدر، إذن فهي ناظرة إلى خصوص غنائم الحرب. هذه قرينة. القرينة الثانية التي توجب تخصيص الآية المباركة بخصوص غنائم الحرب هي قرينة السياق، فإننا إذا قرأنا ما سبق الآية من الآيات القرآنية وما لحقها نجد أن السياق القرآني بتمامه يتحدث عن مسألة الحرب والقتال. قبل ما تقرأ هذه الآية واعلموا أنما غنمتم، شنو تقرأ قبلها؟ تقرأ قبلها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذه الآية بعدها بآية تأتي آية الخمس، ثم في ذيل آية الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذن الآية المباركة من خلال ما سبقها ومن خلال ما لحقها ناظرة إلى ظرف الحرب والقتال، فهي تأمر المسلمين في هذا الظرف بالخمس في الغنائم التي يحصلون عليها. إذن نحن نقول بأن الآية المباركة وإن استخدمت عنوان الغنم، وعنوان الغنم عنوان عام كما يقول الشيعة، إلا أنه توجد هنالك قرينتان توجبان التخصيص، سبب النزول من ناحية ودلالة السياق من ناحية أخرى. عندما يطرح هذا المدعى نحن الشيعة ما هو جوابنا عليه؟ نحن الشيعة هنا نقول بأن كلتا القرينتين لا يصح الاستناد إليهما لوجود قاعدة عقلائية تمنع من التمسك بهاتين القرينتين. شنو هذه القاعدة العقلائية؟ هذه القاعدة العقلائية تقول إن خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد. شنو معنى إن خصوص المورد لا يخصص عموم الوارد؟ شوف التفت لي، عندما يتكلم المتكلم، أي متكلم، عندما يتكلم بكلام عام بكلام مطلق ولكنه يتكلم بهذا الكلام العام في مورد خاص، فإن خصوص المورد لا يوجب تخصيص عموم الوارد بل يبقى العموم على حاله. هل أوضح لك الفكرة بمثال؟ مثلا لو أنا صعدت المنبر في أول يوم من المحرم وقلت للحاضرين أيها المؤمنون ينبغي عليكم تعظيم الشعائر، هذا كلام عام أو كلام خاص؟ كلام عام. ينبغي عليكم تعظيم الشعائر. كانت هذه الشعائر شعائر حسينية خاصة كالبكاء أو اللاط أو العزاء، أم كانت شعائر ماذا؟ شعائر دينية عامة من قبيل الحضور في المساجد، من قبيل مثلا تعظيم المناسك المقدسة والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة زادها الله شرفا وعزا. هذا كلام عام. أيها المؤمنون، ينبغي عليكم تعظيم الشعائر. طيب، أنا هالكلام العام ذكرته في مورد خاص؟ لو ذكرته في مورد عام، ذكرته في مورد خاص وأنا أتحدث ونحن نعيش مناسبة ماذا؟ الشعائر الحسينية، فهل يوجب خصوص المورد، تخصيص عموم الوارد، أو يبقى على حاله؟ يبقى على حاله عاما. هل أوضح لك الفكرة بشكل أكثر من القرآن الكريم؟ أنت الآن تقرأ في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، ماذا؟ من قوم. هذه الآية لا يسخر قوم من قوم، والتي تنهى عن الروح القومية والقبلية. هذه الآية المباركة عندما ترجع إلى كلمات المفسرين شيعة وسنة، هذه الآية هل هي عامة أم ليست عامة؟ عامة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، تشمل الذين آمنوا في عهد النبي وتشمل الذين آمنوا في عهدنا وفي كل زمان ومكان، وتشمل كل قوم في كل زمان ومكان. طيب، احنا لما نرجع الى كلمات المفسرين، مفسرون يقولون نزلت هذه الآية في بني تميم عندما سخروا ببلال الحبشي وعمار وسلمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن الآية العامة نزلت في مورد خاص، وهو سخرية بني تميم بماذا؟ بهؤلاء الصحابة العظام. فلو كان خصوص المورد يوجب تخصيص عموم الوارد لكانت هذه الآية ماذا؟ خاصة بخصوص بني تميم، وخاصة بسلمان والمقداد وعمار، ولا يصح لنا نحن المسلمين أن نستفيد منها. ولا يقول بذلك مسلم من المسلمين. إذن عندنا قاعدة عقلائية تقول بأن المدار إنما هو على عموم الكلام وإطلاقه، فإذا كان الكلام عاما ومطلقا حتى لو ورد في مورد خاص فإن خصوص المورد لا يوجب تخصيص عموم الوارد. من هنا نحن الشيعة الإمامية نقول بأن كلتا القرينتين اللتين يتمسك بهما غير الشيعة لا يصح التمسك بهما. لماذا؟ لأنه باعتراف الكل أن عنوان المغنم عنوان عام لا يختص بغنائم الحرب، وإنما أقصى ما هناك أن هذه الآية نزلت في مورد خاص وهو مورد الحرب، إما من خلال سبب النزول عرفنا ذلك، وإما من خلال دلالة السياق. ولكن عندنا قاعدة عامة تقول بأن خصوص المورد لا يوجب تخصيص عموم الوارد. فتبقى الآية على عمومها. ولو خصصنا هذه الآية نظرا لسبب النزول الخاص لوجب أن نخصص الكثير من الآيات القرآنية المباركة، لأنها نزلت بسبب خاص، والحال أن أحدا من المسلمين لا يلتزم بذلك. إذن فالآية المباركة دليل واضح على وجوب الخمس في مطلق المغنم، كما تقول بذلك مدرسة محمد وآل محمد. ثانية وثالثة، نأتي إلى النقطة الثانية من حديثنا حول فريضة الخمس المباركة، وهي بيان فلسفة تشريع الخمس. لماذا شرع الله سبحانه وتعالى فريضة الخمس وجعلها سهمين، سهما يعود لله ولرسوله صلى الله عليه وآله، وهو المعبر عنه في زمان الغيب بسهم الإمام، وسهم يعود للسادة من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا سهم، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، يتامى والمساكين وابن السبيل داخلون في ذي القربى، يعني لذي القربى من اليتامى والمساكين وابن السبيل. من هم القربى؟ هم من أشار إليهم القرآن عندما قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهم علي وفاطمة وأبناؤهما. إذن شرع الله تعالى الخمس وجعله على سهمين، سهم يعود لله ولرسوله، وسهم يعود لذي القربى، ذاك يعبر عنه في زمن الغيب بسهم الإمام، وهذا يعبر عنه بسهم السادة أبناء رسول الله. لما شرع الله الخمس؟ الجواب الإجمالي عن هذا السؤال أن الهدف من تشريع الخمس وفلسفة تشريع الخمس هي التعويض. شنو معنى هي التعويض؟ خلنجي إلى السهمين نقف عندهما. نأتي أولا إلى سهم السادة أبناء رسول الله. شلون أن الغرض من تشريع الخمس هو التعويض لهؤلاء؟ شوف، إحنا واحدة من مظاهر تكامل التشريع الإسلامي هو التوازن، أو هي التوازن في تقنينات المشرع، يعني أن المشرع عندما يشرع قانوناً في باب الطهارة لا يمكن أن يوجد قانون آخر يخالفه في باب النكاح، أو يوجد قانون آخر يخالفه في باب الحدود والديات، بل كل القوانين الشرعية من أول الفقه إلى آخره منظومة متكاملة لا يوجد تناقض بينها أبدا. زين، انت اجي إلى تشريع الله سبحانه وتعالى للزكاة. الله سبحانه وتعالى عندما شرع الزكاة الواجبة حرمها على أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله. الزكاة الواجبة يجوز صرفها على الفقراء والمساكين ما عدا ذرية النبي، فلا يعطون من الزكوات الواجبة. زين، الآن لما يكون عندنا فقير مسكين من غير الذرية المشرفة ويكون محتاجا، يجد في أموال المسلمين ما يقوم بسد حاجته، لكن عندما يكون هنالك من ذرية النبي من هو محتاج وقد حرم الله عليه الزكاة لا يجد ما يسد به حاجته، فحصل اختلال في التشريع، حصل عدم توازن في التشريع. فحفاظا على توازن التشريع شرع الله الخمس إلى جانب الزكاة، وجعل منه سهما لخصوص ذرية رسول الله تعويضا لهم عن الزكوات الواجبة. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال: إنما جعل الله الخمس لهم خاصة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم تعويضا لهم عما حرم عليهم من الزكوات، وتنزيها من الله لهم لقرابتهم من رسول الله محمد. إذن الغرض من تشريع الخمس فيما يرتبط بسهم السادة هو تحقيق التوازن في التشريع وتعويض ما حرم عليهم. زين، انجي إلى السهم المقابل وهو سهم الله ورسوله والمعبر عنه بسهم الإمام. هذا شلون الفلسفة من تشريعه هي التعويض؟ شوف، التفت لي، هناك كلام بين علمائنا في أن سهم الإمام هل هو حق شخصي للإمام أم أنه حق المنصب؟ شنو معنى أنه حق شخصي للإمام أو أنه حق المنصب؟ يعني الآن عندما يعطى سهم الإمام للإمام ويتوفى الإمام، هذا السهم بعد وفاة الإمام هل ينتقل لورثته كسائر أمواله وأملاكه، أم أنه ينتقل إلى الإمام اللاحق فقط لأنه يشاركه في منصب الإمامة؟ سهم الإمام هل هو حق شخصي للإمام كسائر أملاكه، أم هو حق المنصب ينتقل من إمام لإمام؟ المعروف عند كثير من متأخرين أن سهم الإمام حق المنصب، يعود إلى منصب الإمامة، وهذا تشير إليه غير واحدة من الروايات، ومنها ما ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رسالة المحكم والمتشابه قال: وأنه، يعني الخمس، وأنه حق الأمارة، وأنه لولي أمر المسلمين. حق الخمس ما يعود للإمام بما هو مالك شخصي، وإنما يعود للإمام بما هو يشغل منصب الإمامة. إذن حق الخمس في سهمه الآخر يعود إلى منصب الإمامة. إذا فهمنا ذلك نفهم كيف أن الخمس الغرض من تشريعه هو التعويض، لأن الله سبحانه وتعالى قد علم بعلمه الأزلي أن منصب الولاية يصادر من محمد وآله، وأن ما بيدهم من الثروات تصادر من أيديهم، وقضية فدك هي أول قضية شهدها تاريخ الإمامة، وبطبيعة الحال يحتاج الإمام بما هو قائد وتحته مجموعة من الرعية يدير أمورهم وشؤونهم بمقتضى الحياة الطبيعية، ولا ربط لنا بالحياة الإعجازية، بمقتضى الحياة الطبيعية يحتاج المعصوم بما هو إمام إلى روافد مالية يستعين بها على إدارة شؤون الشيعة وتدبير شؤون الشيعة. فشرع الله تعالى الخمس ليكون تعويضا لأئمة آل محمد عما صودر منهم من الأملاك والثروات. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، يعني على الشيعة، فلا تزووه عنا فتحرموا أنفسكم دعاءنا. الإمام الرضا عليه السلام يبين أن الخمس إنما هو عون لهم على دينهم على مواليهم على عيالاتهم، ونبه الإمام على أمر خطير: فلا تزووه عنا فتحرموا أنفسكم دعاءنا. إذن الخمس جاء كفريضة تعويضية لمنصب الإمامة في مقابل ما صودر من هذا المنصب من الأملاك ومن الثروات التي كانت بين يدي الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وبذلك حفظ الله تعالى استقلال مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شوف أنت أكو شيء يميز المرجعية الدينية الشيعية على طول الزمان وعلى طول المكان، وهو استقلال المرجعية الدينية، فهي لا تخضع لملك ولا تخضع لقرار حاكم، بل هي مستقلة في قراراتها في فتاواها فيما تبينه للناس في أحكامها، من غير أن تخضع لأي ضغط خارجي. من أهم أسباب هذا الاستقلال هو توفر القوة المادية من خلال الخمس الذي شرعه الله تعويضا لمنصب الإمامة عما صودر من المناصب ومن الممتلكات. لذلك بفضل هذه الموارد المالية صار للشيعة كيانهم، وصار للشيعة استقلالهم، وصار للشيعة استغناؤهم عن كل أحد رغم ما يتعرضون له من الإغراءات، ورغم ما يتعرضون له من الضغوطات. ورحم الله تلك الطفلة العظيمة التي هي ابنة أبي الأسود الدؤلي رضوان الله تعالى عليه وعليها، عندما دخل عليها أبوها ووجدها قد وضعت شيئا من الحلوى في فمها، قال: بني اتركيه فإنه سم بعثه معاوية ليصرفنا عن حب علي صلوات الله وسلامه عليه وعن موالاته. قالت: أيبعدنا عن السيد المطهر بالشعر المزعفر؟ ثم أنشأت أبي الشهد المزعفر يا ابن هند نبيع عليك إسلاما ودينا، معاذ الله ليس يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. إذن كان لشيعة أهل البيت منذ بداية التاريخ استقلالهم واستغناؤهم ببركة تشريع الخمس الذي شرعه الله تعويضا لمنصب الإمامة وسد احتياجات الموقع القيادي لهذا الكيان المبارك. إذن لماذا شرع الله الخمس؟ شرعه تعويضا بالبيان الذي أوضحناه. نجي إلى النقطة الثالثة من حديثنا حول فريضة الخمس، وهي نقد الشبهات المثارة حول وجوب فريضة الخمس المباركة. هنالك شبهات ثلاث يكثر تداولها على الألسنة وتتردد على ألسنة الكثيرين من خارج الوسط الشيعي ومن داخل الوسط الشيعي، لذلك ينبغي الوقوف عندها وبيان ما لها وما عليها. طبعا لا يسع وقتنا هذه الليلة لعرض كلها، نعرض لشبهة واحدة ونرجئ الحديث عن الشبهتين الأخريين لليلة المقبلة إن شاء الله تعالى. الشبهة الأولى يقول أصحابها إننا عندما نتفحص القرآن الكريم من أوله إلى آخره نجد القرآن قد نص على وجوب الصلاة في الكثير من آياته، ونص على وجوب الحج في العديد من آياته، ونص على وجوب الزكاة أيضا في العديد من آياته، لأنها فرائض لذلك اهتم القرآن بها وركز على وجوبها. بينما عندما نبحث عن آية تدل على وجوب الخمس لا نجد في القرآن كله إلا آية واحدة فقط، وهي قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فلو كان الخمس واجبا في كل مغنم كما يقول الشيعة وليس في خصوص غنائم الحرب للزم على القرآن أن ينبه عليه وأن يركز عليه كما ركز على بيان وجوب الزكاة في الكثير من آياته المباركة. هذه الشبهة عندما تطرح ماذا يكون جوابها؟ هذه الشبهة يمكن أن يجاب عنها بجوابين. الجواب الأول أن الخمس كفريضة وإن لم يصرح به بعنوانه في القرآن إلا في آية واحدة، إلا أنه صرح به بعنوان آخر في أكثر من 25 آية قرآنية. شنو هذا العنوان الآخر اللي يشمل الخمس أيضا وقد ذكره القرآن؟ عنوان الآخر هو الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كثير منا يتبادر إلى ذهنه أن الزكاة هي الفريضة المالية المخصوصة التي تكون في قبال الخمس، وهذا التصور ليس صحيح. عنوان الزكاة في القرآن عنوان، وفي لسان النبي عنوان يشمل الحقوق المالية كلها، إلا أن تقوم قرينة على التخصيص. عنوان الزكاة يشمل الخمس، يشمل الصدقة، يشمل الزكاة بمعناها الخاص. وإنت لما ترجع إلى كلمات اللغويين، بل ترجع إلى استخدامات الشارع نفسه، تشوف الشارع استخدم لفظ الزكاة في المعنى العام. ارجع إلى كتب المسلمين واقرأ كتاب النبي الأعظم محمد، صلى الله عليه وآله، إلى ملوك حمير. ماذا يكتب النبي إلى ملوك حمير؟ يقول لهم: وما آتيتم وآتيتم الزكاة من المغانم، يبين ما عليهم من الفرائض، وآتيتم الزكاة من المغانم حق الله سبحانه وتعالى وسهم النبي وصفيه وما فرضه الله على المؤمنين من الصدقات. شوف النبي شلون يوسع عنوان الزكاة: وآتيتم الزكاة من المغانم. شنو هي المغانم؟ شنو هي الزكاة عفوا التي يجب إيتاؤها من المغانم؟ يبينها النبي: حق الله وسهم النبي وصفيه. هذا يعني به ماذا؟ يعني به الخمس، وما كتب الله عليكم من الصدقات. فأدرج النبي عنوان الصدقة وعنوان الخمس ضمن عنوان الزكاة. فأنت تجي تقول: شلون القرآن ما تحدث عن الخمس في إلا في آية واحدة؟ نقول: تحدث عنه بالعنوان الخاص في آية واحدة، وأما بالعنوان العام فقد تحدث عنه في أكثر من 25 آية. زين، هذا جواب. انجي إلى الجواب الثاني. افترض أن الجواب الأول ليس بتام، وأن عنوان الزكاة لا يشمل عنوان الخمس، ما يخالف، إلا أن ذلك لا يخل باستدلال الشيعة على وجوب في مطلق الغنائم. لماذا؟ لأننا أيضا عندما ندقق في آيات القرآن نجد أن هنالك فرائض مهمة، ومع ذلك القرآن لم يتحدث عنها إلا في آية واحدة، مع أنها فرائض مهمة وبعضها يومية. الآن أنت ارجع اقرأ الآيات التي تحدثت عن الصيام، لا تجد في القرآن آية تتحدث عن وجوب، عن وجوب الصيام أتكلم، لا أتكلم عن أحكام الصيام، عن وجوب الصيام لا توجد إلا آية واحدة في القرآن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لا توجد في القرآن آية تتحدث عن وجوب الصيام إلا هذه الآية فقط. اجي إلى الوضوء. الوضوء أمر لازم يقوم به الإنسان في كل يوم، مع ذلك القرآن لم يتحدث عنه إلا في آية واحدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. مع أن الوضوء أمر يتكرر في كل يوم عدة مرات، إلا أن القرآن لم يتحدث عنه إلا في آية واحدة. إذن مجرد وجود خطاب قرآني واحد لا يقلل من أهمية الفريضة، وشأن الإنسان المسلم أن يسلم لما ورد عن الشارع ولو في خطاب واحد: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاه الرسول يتحقق بخطاب واحد. إذن مجرد مجيء آية الخمس في آية فريضة الخمس في آية قرآنية واحدة لا يدل على عدم وجوب الخمس في مطلق الغنائم، فهذه الشبهة مدفوعة. إذن الخمس فريضة لازمة واجبة بدلالة القرآن والروايات المتواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم، الذين صودرت حقوقهم صلوات الله وسلامه عليهم وممتلكاتهم. وإن حاول بعض خلفاء بني العباس أن يرجع بعض ما لهم، محاول هارون الرشيد أن يرجع فدكا، وحاول المأمون أن يرجع فدكا، لكن الإمام بين لهؤلاء بأن مسألة فدك ليست مسألة أرض محدودة صودرت من الزهراء عليها السلام بعد وفاة أبيها، بل عنوان فدك يعني عنوان الإمامة المغتصبة والولاية المغتصبة. فإن أردتم أن ترجعوا فدكا فأرجعوا ماذا؟ فأرجعوا المنصب المرتبط. وهذا ما كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يركز عليه. وعندما حاول المأمون العباسي أن يتحايل على الإمام الرضا وأصر عليه أن يتسلم الولاية قبل أن يتسلم ولاية العهد، الإمام الرضا خاطبه قال له: إن كان هذا المنصب لك فلا وجه لأن تعطيني إياه، وإن كان هذا المنصب ليس لك فكيف تعطيني ما ليس لك؟ وبذلك ألقمه الحجة، فكان المأمون يترصد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ويتحين الفرصة لقتله. لذلك الإمام الرضا لما شعر بقرب رحيله بعث إلى أخته الطاهرة السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها وهي في المدينة لكي تأتي إليه ويجدد اللقاء بها صلوات الله وسلامه عليها. وخرجت السيدة المعصومة تهم في مسيرها إلى أرض خراسان، تقول الروايات: فلما اقتربت من أرض قم المقدسة وجدت الرايات السوداء وقد رفعت على منازل على المنازل والبيوت في قم المقدسة. قم المقدسة منذ ذلك الزمان كانت تعرف بأنها مركز لشيعة أهل البيت عليهم السلام. فلما رأت الأعلام السوداء والرايات السوداء ارتاع قلبها، فبعثت جاريتها قالت لها: اذهبي إلى المدينة واسألي أهالي المدينة على من هذه الرايات السوداء وعلى من هذا العزاء. راحت الجارية، دخلت إلى مدينة قوم، سألت أهلها: ماذا عندكم؟ نرى الرايات السوداء معلقة. قالوا: نظنك غريبة. قالت: بلى. قالوا لها: إن هذه الرايات قد نصبناها حدادا على إمامنا علي بن موسى الرضا فلقد مات بأرض خراسان مسموما غريبا. هذه الجارية اختنقت بعبرتها، قالت ماذا تقولون، أصح هذا الخبر؟ كيف أخبر مولاتي به؟ قيل لها ومن معك؟ قالت إن أخت إمامكم الرضا خارج المدينة تنتظر مني أن آتيها بالجواب. تقول الروايات فتحركت الجارية، تحرك معها جماعة من أهل قم، وإجوا إلى السيدة المعصومة. أقبلت إليها جاريتها: سيدتي عظم الله لك الأجر، فلقد مات أخوك الرضا غريبا. السيدة المعصومة بأبي وأمي ما تمالكت، نادت لا وأخا ومصيبتا. تقول الروايات خرت مغشيا عليها وبقيت تعالج حرارة المصيبة إلى أن فاضت روحها الطاهرة المباركة حزنا على أخيها الإمام الرضا. وأخذوها أهالي قم ودفنوها في تلك المنطقة الطاهرة وفي ذلك المرقد المشرف، كأني بها لما فاضت روحها. هذه مفارقة أخوها بحزن ولوعة، من يستقبلها؟ تستقبلها وحدة أخرى أيضا فارقت أخاها. شو تقول لها؟ زينب يا عم ما دريت بها المصيبة، مات الرضا مسموم بديار غريب. زينب يا عمه ما دريت بالرضا الصار من بعد ما قاسه مصايب قام لشرى بديار غربة سمه الفاجر الغداء وما راقب الله بمهجة الزهرة وحبيب. شنو تجاوبها؟ قالت الحارة ما جرى مصابي بالمصاب، قالت الحارة ما جرى مثلي بالمصاب. شنو اللي صار سيدتي مولاتي؟ قالت الحارة ما جرى مثلي بالمصاء، أني شفت الحسين مرمي فوق التراب، أني شفت الحسين مرمي فوق التراب، مرضوض صدره مقطع منه الأسباب، مرمي على حر الثرى جثة سليب. بنية ترى أنا رأيت مصائب أنت لم تريها، صحيح أنت سمعت بموت أخيك الرضا ما تحملت، لكن أنا رأيت مصائب بأم عيني. شنو المصائب عم زينب؟ قالت وانا على التلوى أقفى بالغاضرية وشفت الشمر جالس على صدر الشفية، بنية بيب سيف يهبر من حرى يا هاشمية، ما راقب الله بمهجة الهادي وحبيب. بعد هالبيتين وأسألك الدعاء، وانتين من بعد الرضا صرتي عليلة، قول وياها وياها، وان كان من بعد الرضا صرتي عليلة. بنية من بعد اخوي حسين صرت انا ذليل. الله يا زينب، وان كان من بعد الرضا صرتي عليل. اني من بعد اخوي حسين صرت انا ذليل. بنية معصومة حرقة وخيمنا وسلبوا منه العيلة، وباليسر ساقونا يا عمش هالمصيب. وقبر بطوسين، يا لها من مصيبة ألحت على الأحجار. نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوليك شمس الشموس وأنيس النفوس، الإمام المدفون بأرض طوس، علي بن موسى الرضا. فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ زوار سيد الشهداء الحسين وأرجعهم إلى ديارهم وأوطانهم سالمين غانمين بحق محمد وآله الطاهرين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.